أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء إما للتفاؤل أو لإظهار الحرص في وقوعه كما مر، والدعاء بصيغة الماضي من البليغ يحتملهما، أو للاحتراز عن صورة الأمر الكلام في أو لحمل المخاطب على المطلوب بأن يكون ممن لا يحب أن يكذب الطالب. بعد أن أنهى المصنف الكلام في الباب السادس، وهو باب الإنشاء، يتعرض إلى يعني أشبه بالملحق بالباب، وهو أن الخبر قد يقع موقع الإنشاء. ظاهره الخبر، لكن قصد المتكلم الإنشاء، فيكون الألفاظ ألفاظ خبرية، لكن القصد هو إلى معنى الإنشاء من المعاني التي تقدمت. وهذا لا بد أن يكون لما عدل المتكلم إلى ألفاظ الخبر دون ألفاظ الإنشاء، فلا بد أن يكون هناك نكتة اقتضت العدول من لفظ الإنشاء إلى لفظ الخبر. ما هي النكتة؟ بين إما للتفاؤل أو لإظهار الحرص في وقوعه، أو للاحتراز عن صورة الأمر، أو لكون المخاطب لا يحب أن يكذب المتكلم، أو لكون المخاطب لا يحب أن يكذب المتكلم. فالنكتة الأولى للتفاؤل، يعني عدل عن لفظ الإنشاء إلى لفظ الخبر للتفاؤل، والمراد من التفاؤل هو توقع الخير. وإذا كان يتفائل يعني يرى أن غير الواقع واقع. لماذا؟ لأنه يستبشر به خيرا، فلا بد أن يكون هذا بلفظ الماضي لا بلفظ المضارع، لأن بلفظ المضارع لا يتأتى معه التفاؤل، إنما التفاؤل مع شيء واقع وهو يستبشر به خيرا. فلذا قال الشارح بلفظ الماضي، فإذا أراد التفاؤل لا بد أن يكون بلفظ الماضي لا بلفظ المضارع، كما في قول القائل: وفقك الله تعالى للتقوى. فهي وفقك هو إنشاء دعاء، طلب أن يوفق المل للتقوى، لكن الألفاظ ألفاظ خبرية. لماذا؟ للتفاؤل، حتى أن الأمر غير الواقع يبينه بصورة الواقع. لماذا؟ ليستبشر به خيرا. الثاني أو إظهار الحرص في وقوعه، أن المراد إظهار الحرص في وقوعه يعني الرغبة في وقوع هذا الفعل، عنده رغبة في وقوع هذا الفعل. فالمراد من الحرص يعني الحرص المتضمن معنى الرغبة، لذا عداه بفي ولم يعده بماذا؟ بعلى، لأن الحرص يتعدى بعلى. حريص عليه، حريص عليه، حريص عليك. أما حريص فيه ما لها، لا تتعدى بفي إذا كانت معنى الحرص بمعناه. لكن لما كان الحرص مضمن معنى الرغبة، والرغبة تتعدى بفي، لذا عداها المصنف بفي وبينها الشارع. أو لإظهار الحرص في وقوعه، مو الحرص على وقوعه، يعني حريص على وقوعه، لا، هو الحريص في وقوعه، يعني له رغبة في وقوع ذلك الفعل. وهذا تقدم عندنا في مبحث الشرط، أنه يبين الشرط غير الواقع اللي هو المستقبل الذي يستعمل معه إن بمنزلة الواقع، فيستعمل معه إذا. لماذا؟ للحرص في وقوعه، للرغبة في وقوعه، قدم هذا المعنى. ثم بيّن المصنف أن الدعاء إذا وقع بصيغة الماضي، لكن شرطه أن يكون واقعا من البليغ، مو من أي أحد، لأن عامة الناس لا تلتفت إلى المعاني، لا تلتفت إذا أبدل لفظ الإنشاء خبر أو لفظ الخبر إنشاء، إذا أبدله لا يلتفت إلى ذلك، إنما البليغ هو الذي يلتفت. فبين أن الدعاء الواقع بلفظ الماضي الواقع من البليغ يحتمل أن يكون هذا الدعاء لإظهار الرغبة، ويحتمل أن يكون هذا الدعاء لإظهار الحرص عفوا، أو يحتمل أن يكون هذا للتفاؤل، كما في قول القائل رحمه الله، أي رحمه الله بلفظ الماضي. فرحمه الله يحتمل أنه للتفاؤل، يعني الرحمة التي لم تقع بعد يتفاءل بوقوعها، أو لإظهار الرغبة في وقوع الرحمة على المترحم عليه. نعم، لا يحتملهما، فيحتمل أن يراد هذا المعنى أو يراد هذا المعنى. أما إرادة المعنيين معا راح يصير هذا بناء على أنه جواز استعمال اللفظ الواحد في معنيين على الخلاف.
هو استعمال واحد معنى واحد بس المراد،
لا استعمال مو المعنى واحد. شلون يصير المعنى واحد؟
معنى واحد انه الرحمه لهذا الشخص بس.
فشنو قصده بالرحمه بهذا الشخص؟ الدعاء له يظهر الرغبه في وقوعه، التفاؤل يظهر الرغبه في وقوعه. فمعنيين مو معنى واحد. فلفظ واحد رحمه الله المراد منه التفاؤل، والمراد منا الحرص على وقوع، على الحرص في وقوع. فلان معنيين ومعنى واحد.
العفو، هذا هاي الجملة تدل على معنى واحد بس المراد من عنده أمرين، يعني قصد الغاية من إنشائه.
فشين المراد؟ المراد المعنى المدلول. إذا كان المراد، المراد المعنى المدلول، وإذا المعنى المدلول يعني استعمل لفظ واحد وهو رحمه الله بلفظ الماضي وأراد منه معنيين، هذا بناء على إمكان إرادة أكثر من معنى من اللفظ الواحد. على الخلاف، وجاي يقول يحتملهما، يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى. فإذا قلت مراد التفاؤل تعين بعد، وإذا قلت مراد إظهار الحرص تعين في هذا المعنى. أما اثنينهم من اللفظ الواحد ما يصير إلا على من يجيز وقوع أكثر من معنى من لفظ واحد، كاستعمال لفظ العين وإرادة أكثر من معنى. ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء إما للتفاؤل ولا بد أن يكون بماذا؟ بلفظ الماضي. لذا قال بلفظ الماضي دلالة على أن الفعل كأنه وقع، فلذا عبر عنه بماذا؟ بالماضي، بلفظ الواقع. وفقك الله للتقوى، أو لإظهار الحرص في وقوعه كما مر في بحث الشرط من أن إذا تستعمل للشرط المتحقق الواقع، وإن الشرط الذي يتردد فيه، لكن في بعض الأحيان تستعمل إذا محل إن. لماذا؟ لإظهار الرغبة في وقوعه. من أن الطالب إذا عظمت رغبته في شيء يكثر تصوره إياه، يكثر تصور الطالب ذلك الشيء، فربما يخيل إليه حاصلا، يخيل إليه أن الأمر حاصل، فإذا أراد أن يعبر عنه عبر بالإخبار، عبر بالمتحقق، لا أنه يعبر بما سيتحقق. فربما يخيل إليه حاصلا نحو رزقني الله لقائك، رزقني الله لقائك، وهذا المراد إنشاء واضح. رزقني الله لقائك يعني إنشاء دعاء يدعو، لكن هذا الدعاء وقع بماذا؟ بلفظ الماضي لا بصيغة الأمر. والدعاء بصيغة الماضي كما مثل الشارح وفقك الله للتقوى ورزقني الله لقائك من البليغ، كقول البليغ رحمه الله، هذا أمر ثالث، يحتملهما أي التفاؤل وإظهار الحرص. وإنما قيد بالبليغ لماذا؟ لأن غير البليغ هو ذاهل عن هذه الاعتبارات، فلا يلتفت على أنه عبر بالماضي أو عبر بالمضارع أو عبر بالخبر أو عبر بالإنشاء، فلا يلتفت إلى هذه المعاني إلا من كان بليغا. أو النقطة الثالثة، أو للإحتراز عن صورة الأمر، يعني إنما عبر بالألفاظ الخبرية لا بالألفاظ الإنشائية الطلبية. لماذا؟ لأنه يحترز عن صيغة الأمر من باب التأدب، يعني كمثلا الإبن مع والدي، فلا يبين له صورة أمر. إحنا تقدم عندنا أن لا سيما عند المصنف والشارح أن الأمر مناطه الاستعلاء، لا يتحقق الأمر من دون أن يرى المتكلم نفسه مستعليا على من؟ على المخاطب. فلو فرضنا أن الابن بالنسبة إلى الأب لا يرى نفسه مستعليا، ابن بار، لكن أيضا يتحرز عن ذكر صورة الأمر. وبعد مو أمر، هذا لا يسمى أمرا اصطلاحا، وإن يسمى أمرا نحويا، لأن ذكرنا احنا لغالبية وقوع هذه الصيغة في الأمر في الطلب سميت باسم الغالب، وإلا هي قد تأتي للتعجب، قد تأتي للتسخير، قد تأتي بعدها صيغة تسخير الصيغ، لكن سميت صيغة أمر لماذا؟ بناء على الاستعمال الغالب. فالصورة صورة أمر لكن المعنى ليس أمرا، إنما قد يكون دعاء، قد يكون مسألة، قد يكون شفاعة إلى آخره. المعنى ليس أمرا، لكن مع هذا لأن الصورة تشترك مع صورة الأمر الذي يكون فيه طلب والذي يكون المتكلم فيه مستعليا، فيحترز عن ذلك يرحمكم الله، فيحترز عن ذلك بماذا؟ بإبدال صيغة الطلب أو الصيغة الإنشائية بالصيغة الخبرية أو بالكلام الخبري. واضح إن شاء الله؟ أو للإحتراز عن صورة الأمر كقول العبد للمولى ينظر إلي المولى ساعة، ولم يقل انظر إلي يا مولى، وإن كانت هي انظر إلي يا مولى شنو؟ هاي مسألة واضحة؟ هاي دعاء. لماذا؟ لأنه لا يرى نفسه مستعليا، لكن أراد أن يتحرز عن الصورة، صورة صورة أمور. لا، عدم التحرز في سوء أدب.
والتحرز
يعني مو بالضرورة،
يعني هذه تجري في الدعاء مثلا إذا ندعو الله سبحانه وتعالى،
إذا هو أذن لنا بهذه الألفاظ فالدعاء سيمأثور. لا مو بالضرورة، إذا أذن المولى بألفاظ، هو قال خاطبني بهذه الألفاظ فهو آذن في هذا الشيء، أما تبرعا هذا سريج، يعني ممكن الجمع بيناتهم مو صعبة. مرة المولى هو الذي يأذن يقول لك خاطبني بهذه الألفاظ أنا أحب هذه الألفاظ، ومرة لا، يعني يتبرع في الخطاب، يتبرع الأدنى في خطاب الأعلى. فاتجه هذه القاعدة أن استعمال صورة الأمر يكون من سوء الأدب دون أنظر، أنظر إلي ساعة، لأنه في صورة الأمر وإن قصد به الدعاء أو الشفاعة. طبعا الشفاعة البعض يذكر على أنه المشهور أنه لا يذكرون من 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 معاني صيغة الأمر لا يذكرون منها الشفاعة، صحيح؟ قدم عندنا أنه من معاني الأمر ماكو الشفاعة، فممكن أن يكون الشفاعة من باب عطف الخاص على العام، لأن الشفاعة هي قسم من الدعاء، غاية الأمر أنه تتعلق بالغير ما تتعلق بالنفس، فإذا تعلقت بالنفس المسألة سميت دعاء، وإذا تعلقت بالغير سميت شفاعة يشفع له، يعني يدعو لغيره،
يعني يدعو لغيره بأن الله يشفع له ذات الغير قصد.
لا، هو يدعو لغيره تسمى شفاعة. البعض يرى وإلا هو مو من معاني الأمر الشفاعة، من معاني الأمر الدعاء، فحتى يجمع أنه هاي شلون ذكر الشفاعة، والشفاعة هي من ضمن الدعاء، من ضمن المسألة، يعني مخاطبة الأدنى للأعلى، الشفاعة هي مخاطبة، مخاطبة الأدنى للأعلى، فتدخل ضمن الدعاء، لكن غاية الأمر هو مو يشفع لنفسه، يشفع لغيره، فصير المسألة لغيره شفاعة، المسألة لنفسه دعاء، يعني داخلة تبقى بالعنوان العام. أو لحمل المخاطب على المطلوب، أو لحمل المخاطب على المطلوب بأن يكون المخاطب مما لا يحب أن يكذب الطالب. هاي شلون تصير؟ هاي طبعا موجودة عندنا بكثرة حتى في خطابات الأئمة عليهم السلام، أنه يعبر عن الإعادة، مثلا يقول له فلان لم يتوضأ بالشكل الصحيح، فيقول له يعيد الصلاة. هاي يعيد الصلاة ماذا يفهم منها؟ وجوب الإعادة، يعني أعد، لكن لماذا عبر بالجملة الخبرية ولم يعبر بالجملة الإنشائية؟ تأتي هاي النكتة من أنه من باب أن المتكلم يحسن الظن بالمخاطب بأنه لا يحب أن يكذب المخاطب، حتى كأن المخاطب امتثله والمتكلم يخبر عن ذلك الامتثال. وضحت الفكرة؟ وماكو امتثال بعد، وإنما من باب حسن الظن، حسن ظن المتكلم بالمخاطب بأن المخاطب لا يكذب المتكلم. كيف؟ لأن المتكلم جاء بجملة خبرية، والجملة الخبرية لسانها لسان الحكاية عن الواقع، يعني لها واقع خارجي، فإن كان طابقت الواقع الخارجي كان الكلام صادق، وإن لم تطابقه كان الكلام غير صادق. فمن باب حسن ظن المتكلم بالمخاطب بأن المخاطب لا يحب أن يكذب المتكلم. كيف يكذب؟ من أنه لا يوجد الواقع للجملة الخبرية، فتكلم بجملة خبرية من باب حسن ظن بأن المخاطب سيمتثل، ويحقق واقع علم للجملة، فتكون الجملة حاكية عن ذلك الواقع، ويكون كلامه صادقا في الظاهر. هذا كله مبني على ماذا؟ على التنزيل، لأنه حقيقة ماذا؟ أنشأ بالجملة الخبرية ولم يخبر عن واقع. فالإمام عليه السلام عندما قال له يعيد، هاي يعيد فعل مضارع، هاي يعيد يعني شنو؟ حاكي عن واقع. قال له بمعنى أعد، واضح في قضية الإنشائية. لكن الباب الظاهر، الباب التنزيل، الباب الصورة، صورة الخبر، حتى يكون هذا الخبر له واقع، فكيف يتحقق الواقع؟ من قبل امتثال المخاطرة. واضح إن شاء الله؟ فتصير الجملة الخبرية في مقام الإنشاء آكد من الإنشاء، لأن الإنشاء تحتاج إلى امتثال. أما الجملة الخبرية فالمتكلم نزل المخاطب بأنه امتثل وحقق لهذه الجملة واقع، فيكون كلامه مطابق لذلك الواقع فيكون صادقا. واضح إن شاء الله؟ تصير الجملة الخبرية آكد من الجملة الإنشائية. هذه إن شاء الله هم تفاصيلها يعني تأتي في باب الأوامر في الأصول، يتعرضون إلى هذا المطلب، أنه قد يأتي الطلب بالجملة الخبرية ويبين النكات في ذلك أو النكتة في ذلك، أو لحمل المخاطب على المطلوب بأن يكون المخاطب ممن لا يحب أن يكذب الطالب. كيف يكذب الطالب؟ يكذب الطالب ظاهرا، قلنا مو واقعا، لأنه ما عد إخبار حتى يصير. لا يكذب الطالب بأن يكون للكلام الذي تكلم به نسبة، والمحقق لهذه النسبة من هو؟ المخاطب حين الامتثال. أي ينسبه إلى الكذب، يكذب الطالب يعني ينسبه إلى الكذب، كقولك لصاحبك الذي لا يحب تكذيبك تأتيني غدا، مؤتني غدا، تأتيني غدا، هذه جملة خبرية، فشلون يصير لها واقع؟ إذا امتثل المخاطب، إذا امتثل كان الكلام مطابقا لذلك الواقع فيكون صادقا. هاي مبنية على ماذا؟ على أن المخاطب لا يحب أن يكذب المتكلم، أو أن يكذب، مو يكذب هو حتى يقول لا يكذب، هي عبارة المصنف، أن لا يكذب المتكلم يعني لا ينسبه إلى الكذب بأن يتكلم بكلام خلاف الواقع. تحمله بألطف وجه على الإتيان، على إتيان الغد، لأنه إن لم يأتك غدا صرت كاذبا من حيث الظاهر، من حيث الظاهر. لماذا؟ مو من حيث الواقع. عللها لكوني كلامك في صورة الخبر وليس خبرا حقيقيا حتى يلاحظ فيه مطابقة النسبة الخارجية أو عدم مطابقتها. تنبيه، الإنشاء كالخبر في كثير من المطالب التي تقدمت في باب الخبر، إلا بعض المطالب التي لا يشترك فيها الإنشاء مع الخبر، من قبيل يذكرون أن الخبر ممكن أن يقيد بالشرط، لكن الإنشاء لا يقيد بشرط، يعني هذه الجملة الشرطية أنها تقيد الجملة الخبرية لكن لا تقيد الجملة الإنشائية، فهذا يكون من خصوصيات الخبر مثلا وغير موجودة في ماذا؟ في الإنشاء، وغيرها من المطالب التي تجري في الخبر فقط ولا تجري في الإنشاء. لكن كثير من المطالب التي تقدمت من باب الإسناد، كما أن الجملة الخبرية فيها إسناد الجملة الإنشائية، كما أن الجملة الخبرية فيها مسند ومسند إليه، الجملة الإنشائية فيها مسند ومسند إليه، كما أن الجملة الخبرية إما أن يذكر المتعلق أو يحذف المتعلق، وكثير من المطالب التي تقدمت هي جارية في الإنشاء. الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر في الأبواب الخمسة السابقة، الأبواب الخمسة هي اللي هي باب الإسناد، باب المسند إليه، باب المسند، باب أحوال المتعلقات، وباب القصر. ما دون الإنشاء خمسة أبواب، يعني حتى الجملة الإنشائية لك أن تبينها في جملة قصرية، لك أن تبينها في جملة غير قصرية، يعني أحوال الإسناد والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل والقصر. كما تقدم أن القصر عطفه على من؟ عطفه على أحوال، مو عطفه على السابقات. أحوال الإسناد والمسند إليه معطوف على المسند، يعني وأحوال المسند إليه، والمسند معطوف على على الإسناد، يعني أحوال المسند وهكذا أحوال متعلقات الفعل. أما القصر فلم يعطف على الإسناد وإنما عطف على الأحوال. لماذا؟ لأن القصر ليس هو حال، هو حال بنفسه حال، فلا يصدق عليه أحوال القصر، لأن هو القصر هو حال، بخلاف الإسناد فهو ليس حالا وإنما لابد أن يضاف له الحال، فنقول أحوال المسند، أحوال المسند إليه وهكذا. هذا تقدم الكلام فيه. فليعتبره وليتأمله المتأمل الناظر، أي ذلك الكثير الذي يشارك فيه الإنشاء والخبر، الناظر المتأمل بنور البصيرة في لطائف الكلام، مثل الكلام الإنشائي أيضا إما مؤكد أو غير مؤكد، والمسند إليه فيه في الإنشاء إما محذوف وإما مذكور، إلى غير ذلك من المطالب التي تقدمت في باب الخبر. هذا تمام الكلام في الباب السادس من أبواب علم المعاني. الباب السابع باب الفصل والوصل. هذا الباب أيضا من الأبواب، هو هذا الباب والباب الآتي من الأبواب المهمة جدا في علم البلاغة، حتى أن البعض يرى أن البليغ هو من يعرف الفصل والوصل، وليس المراد من أنه يعرفه بمعنى يدرسه أو بمعنى يحفظ مطالبه، لا، وإنما المراد يعرفه أنه إذا تكلم فيعرف متى تتصل هذه الجملة بسابقتها، ومتى تفصل هذه الجملة عن سابقتها، ومتى تتصل هاتين الجملتين بالمتقدم، ومتى تفصل عن المتقدم، وهكذا. يعني البليغ إنما يختبر في كلامه، لكن كلامه في ماذا؟ في التقديم والتأخير، في أحوال المسند، في أحوال المسند إليه، يقولوا لا، إنما يختبر في ماذا؟ في تراكيبه. ومن ضمن التراكيب هي أن التركيب الثاني متصل بالتركيب الأول أو لا، أن التركيب الثاني مفصول بالتركيب الأول، بمعنى متى يفصل تركيب عن تركيب، جملة عن جملة، ومتى يتصل أو يوصل جملة بجملة أخرى، إضافة إلى المطلب الثامن اللي راح يجينا الباب الثامن، أيضا الإيجاز والإطناب والمساواة، أيضا هو محل اختبار البليغ، لأنه متى يوجز ومتى يطنب ومتى يساوي. فالباب السادس والباب السابع، عفوا الباب السابع والباب الثامن، من الأبواب التي لها أهمية في علم البلاغة ويختبر فيها البليغ. المراد من الفصل هو ترك العطف، فصلا بمعنى ترك العطف ما بين الجملتين، والمراد من الوصل هو بمعنى العطف بين الجملتين. زين، قدم المصنف الفصل في العنوان على الوصل، وإن كان في البحث والبيان قدم الوصل على من؟ على الفصل، لأن في كل ذلك أو كل من ذلك نكتة. أما في العنوان فقدم الفصل اللي هو ترك العطف على العاطف، لأن بينهما كما عبر هما بمنزلة الملكة والعدل. واضحة؟ هذا وجه التقديم الثاني، عفوا. قدم الفصل على الوصل لأن الوصل أمر وجودي والفصل أمر عدمي، والحادث عدمه سابق على من؟ سابق على وجودي، فلذا قدم عدم الحادث على من؟ على الحادث. هذا وجه. وجه آخر أن الوصل يفتقر إلى واسطة وهي العطف، حروف العطف. أما الفصل فهو لا يفتقر، وعندهم أيضا أصالة أو عندهم قاعدة أن الذي يفتقر فرع عن الذي لا يفتقر، فبما أن الوصل يفتقر إلى الواسطة وهي حروف العطف، والفصل لا يفتقر إلى واسطة، فكان الفصل أصلا للوصل. لماذا؟ لأن الذي يفتقر فرع عن الذي لا يفتقر، والذي لا يفتقر يكون أصلا. هذان الوجهان هما سبب تقديم الفصل على الوصل.
تفصيل الوجه الأول أنه وجودي وعدم.
أي
الفصل هو وجودي؟
الفصل لا، عدم هو عدم، هو ترك العطف، عدم العطف.
فأقول عنه لأنه عدمي قدمنا على الوجود.
اي العدم يقدم على الوجود، عدم الحادث السابق لوجوده، فالأصالة له
اي سابق على، اذا هو هو عدم سابق على وجوده، لا شيء واحد بس اذا امرين. بعد احنا عندنا قاعده مرت انه الوجود اشرف من العدم يعني.
اي فما عندنا مشكله، لا لا ما عندنا هذا، هذا وجه للتقديم. من اراد ان يقدم الوجود على العدم يقول له شنو الوجه، يقول الوجود اشرف من العدم، فلاحظ هذا فقدم. احنا مو جاي نمنع، جاي نبين وجه التقديم. صح، جاي نبين وجه التقديم، مو جاي نبين يعني وجوب التقديم على نحو لا يجوز خلافه، لا. فأنت من تقدم الأمر الوجودي نقول لك ليش قدمت، تقول الوجود أشرف من العدل، فأنت لاحظت هذا هذا الوجه للتقديم، هذا الموجب للتقديم. يجي واحد آخر نقول له أنت ليش قدمت العدمي، الأشرف هو الوجود، يقول أنا قدمت العدمي لأنه له الأسبقية، فعدم الحادث أسبق من الحادث.
أسبق شنو؟
أسبق زمانا، أنت منو الأسبق، وجودك وعدمك.
عدمي بالنسبة لي إذا كنت شيء واحد جزلنا يقول أمرين يعني.
مو أمرين، ليش أمرين؟ هو جاي يقول العطف وترك العطف، إحنا بينا فصل وصل شنو نفسرهن، العطف وترك العطف، فمنو الأسبق، العطف وترك العطف، ترك العطف، لم يكن عطفا ثم أصبح عطفا، فحادث العطف حادث، وترك العطف ترك الحادث، والترك سابق أو العدم سابق على الوجود. فبهذا اللحاظ وجه للتقديم، ما جاي نقول واجب التقديم، لا وجه للتقديم أنه في العنوان قدم الفصل على الوصل، وفي البحث قدم الوصل على الفصل، فإحنا نريد مثل نظير ما تقدم في الحاشية، قدم المفرد على اليمن على المركب في العنوان، وعندما بحث قدم المركب على اليمن على المفرد. هناك يذكرون يقولون قيود المفرد عدمية وقيود المركب وجودية، ففي البحث قدم الوجود على العدم لأنه أشرف، أما في العنوان لأن المركب يفتقر إلى المفرد وليس علة له، فيقولون تقدم طبعي، في العنوان المفرد متقدم طبعا فقدمه وضعا ليناسب الوضع الطبع، أما في البحث فقدم الوجود على العدم لأن الوجود أشرف، هذا اللي يتقدم. هنا نفس الكلام، في العنوان قدم الفصل، في البحث قدم الوصل، لماذا؟ فذكروا أن في العنوان ممكن أن نقول أكو سببين أو موجبين للتقديم. الموجب الأول أن الفصل أو أن الفصل ترك العطفي، والوصل هو العطف، والعدم سابق على الوجود، لذا قدمه وضعا ليكون مناسب لمن؟ للسبق. السبب الآخر يقولون العطف يفتقر إلى واسطة، لا يكون عطفا إلا أن تكون هناك واسطة وهي حروف العطف، أما الفصل فلا يفتقر إلى الواسطة، مو صحيح؟ الفصل لا يفتقر إلى واسطة، وعندهم قاعدة أيضا يقولون أن الذي يفتقر فرع عن الذي لا يفتقر، يعني الذي لا يفتقر أصل لذلك الذي يفتقر، فقدم في العنوان. في البحث لماذا قدم؟ هذا اللي راح تجينا، لأن ما بين الفصل والوصل بمنزلة النسبة، بمنزلة الملكة والعدم، وبما أن الملكة مقدمة على أعدامها لأن وجود، والوجود مقدم أشرف على العدم فقدمت. طبعا لا مو أشرف بالدقة في الملكة والعدم، يقولون لأن الأعدام إنما تعرف بسبب ماذا؟ بملكاتها، وعدم لمن؟ عدم الملكة، فلا بد أن تكون الملكة متقدمة لنعرف ماذا عدم تلك الملكة. فقدم الوصل في البحث، لماذا؟ لأن النسبة بينهما بمنزلة الملكة والعدم. من الملكة؟ العطف ملكة، وترك العطف عدمها، والأعدام إنما تعرف بملكاتها، فلذا قدم بحث الملكة على بحث العدم، يعني بحث الوصل على بحث الفصل. واضح إن شاء الله؟ زين، بدأ بذكر الفاصل لأنه الأصل، فسنحتاج التعليل لماذا لأنه أصل، واحد من التعليلين اللي ذكرنا، وإن كان هو راح يذكر واحد. والوصل طارن أي عارض عليه على الفصل، حاصل أو بزيادة حرف من حروف العطف، لكن لما كان الوصل بمنزلة الملكة والفصل بمنزلة عدمها، طبعا ليش مو ملكة وعدم، ليش بمنزلة؟ يقولون لأن الملكة والعدم إنما تكون بالأمور الحقيقية الوجودية، النسبة إنما تكون بين الأمور الحقيقية الوجودية. أما الأمور الاعتبارية، العطف وترك العطف، اعتبار، اعتبار معتبر، هو الذي اعتبر أن تكون الثانية متصلة بالأولى، مو قضايا حقيقية، قضايا بلحاظ هاي موضوعات وما موضوعات، التراكيب موضوعة وما موضوعة. وشين الوضع؟ هو عبارة عن اعتبار، اعتبر الواضع أن يكون هذا الشيء لابد أن يتصل بالشيء الأول. فيقولون في الأمور الاعتبارية لا تجري النسب، وإنما نقول بمنزلة النسب، كما أنهم في التعاريف عندما يأتون إلى تعريف أمر اعتباري مثل الفاعل يقولون الكلمة، فشين نقول الكلمة جنس التعريف هو بمنزلة الجنس. أما البعض يعبر بمنزلة الجنس، ليش؟ يقول لأن الأجناس والفصول إنما تكون للحقائق مو للأمور الاعتبارية. فاعل أمر اعتباري اعتبره النحاة اصطلاح وضعه، فلذا يعبرون بمنزلة الجنس ولم يعبروا بماذا؟ بكونه جنسا. لما كان الوصل بمنزلة الملكة والفصل بمنزلة عدمها، والأعدام إنما تعرف بملكاتها لأنها أعدام لتلك الملكات، بدأ في التعريف بذكر الوصل فقال: الوصل عطف بعض الجمل على بعض، عطف بعض الجمل على بعض. العطف واضح يعني الرجوع، لغة الرجوع، والمراد منه بالاصطلاح هو تشريك ما بعد الواسطة وما بعد العاطف لما قبل العاطف. زين، إنما عبر بالجمل ولم يعبر بالكلام، يعني عطف بعض الكلام على بعض الكلام، لأن يفرقون ما بين الجمل والكلام. بعض النحاة عندهم أن الجملة والكلام مترادفان، فكل ما كان جملة فهو كلام، وكل ما كان كلام فهو جملة. لكن ابن هشام إذا تذكرون فرق في القطر، فرق ما بين الجملة وما بين الكلام، بأن الكلام ما يحسن السكوت عليه، والجملة لا، ملازم أن يحسن السكوت عليه، قد لا يحسن السكوت عليه، بدليل أنهم يسمون جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط، مع أن جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط لا يحسن السكوت عليه. فلذا يكون على هذا البيان من الأعم كل كلام جملة وليس كل جملة كلام، لأن من الجمل ما لا يسمى كلام لا يحسن السكوت عليه، فيصير منه الأعم جمل والكلام، كل كلام جملة قطعا، وبعض الجمل ليس كلام، فمحمول في الكبرى موضوع في الصغرى، أو عفوا محمول في الكلية موضوع في السالب الجزئية، هو الأعم يصير كل كلام جملة وليس كل جملة كلام، لأن بعض الجمل لا يسمى كلاما كما في جملة الشرط. هذا بهذا البيان صارت، أو بهذا الفارق اللي ذكره ابن هشام بالقطر أذكره في تعريف الكلام، يمكن في تعريف الكلام أشار في العبارة يفهم منها أن الجملة تباين، مو تباين بالمعنى الاصطلاحي، أن الجملة غير الكلام وليست مرادفة للكلام. البعض يفرق تفريقا لطيفا اللي هو التفتازاني في المطول، يفرق تفريق لطيف، هم نشوف النسبة شين تصير بين الجملة وبين الكلام. يقول: الكلام ما كان مقصودا، ما يعني أولا يفرق ما بين الكلام والجمل وما بين الذي لا يسمى جملة، مثل من مثل إسناد اسم الفاعل، اسم الفاعل نسبته إلى فاعله أو إلى معمولاته يسمى جملة أو كلام؟ لا يسمى. ليش؟ هو يفرق بالبداية بهذا، يقول الجملة والكلام تفترق عن اسم الفاعل مع معمولاته ونظير اسم الفاعل، أن الإسناد ليس فيها إسنادا أصليا وإنما إسنادا تبعيا. يعني شنو تبعي؟ بمعنى أن اسم الفاعل ليس له بالأصالة العمل وإنما شابه الفعل فعمله، فهذا خرج إسناد اسم الفاعل و ما هو على شاكلته من أنه لا يسمى لا كلاما ولا جملة، صحيح؟ لا يسمى لا كلاما ولا جملة. ثم يفرق ما بين الجملة وما بين الكلام، يقول الكلام ما كان مقصودا لذاته، الكلام ما كان مقصودا لذاته لا غير، يعني دائما وأبدا من نجي هذا شو نسمي نشوف نقول هذا مقصود لذاته أو مقصود لغيره، إذا كان أو لا مو شرط أن يكون مقصودا لذاته، مقصودا لذاته أو لا، فإن كان مقصودا لذاته فهذا يصدق عليه كلام، وقد لا يقصد لذاته فيسمى جملة من قبيل نعبر عنها جملة الخبر، مو نعبر عنها كلام الخبر. زيد قام أبوه، قام أبوه شو نسميها؟ والجملة في محل رفع هاي نسميها كلام؟ يقول لا، لا نسميها كلام. ليش؟ سميها جملة لكن ما نسميها كلام. لماذا؟ لأنها غير مقصودة بذاتها، وإنما مقصودة علمًا المبتدئ. عندما نقول جملة الصلة، بس جملة الصلة إذا اقتصر النظر عليها نسميها كلام؟ يقول لا نسميها كلام. فلهذا يسمونها جملة ما يسمونها كلام. ليش ما يسمونها كلام؟ يقول لأن ما مقصودة بذاتها. وضحت فكرة مقصودة بذاتها؟ يعني مو مستقلة وإنما تابعة. جملة الصفة، جملة الحال، اللي لين الجمل الأربعة المشهورات، فهذه جملة لكن لا تسمى كلاما، هي مو هي مع متعلقها، مو المبتدأ والخبر ما نسميه، لا نسميه كلام واضح لأنه مقصود بذاته. زيد قام أبوه، هاي مقصود بذاته الجملة، جملة ابتدائية هذا بتمامها مقصودة فهي كلام، لكن مو هذا كلامنا، كلامنا في الخبر فقط. الخبر يسمى جملة ولا يسمى كلاما، لماذا؟ لأنه ما مقصود بذاته وإنما مقصود علما للمبتدئ. وضحت الفكرة إن شاء الله؟ فلذا عبر على هذا، راح شو يصير النسبة بيناتهم؟ على هذا البيان، على هذا التفريق، ما هي النسبة ما بين الكلام والجملة؟ تباين؟ هذا مو يقابله 100%. الكلام مشروط بأن يكون مقصودا لذاته، الجملة ما مشروطة، فمو يقابله 100%. يعني مو هذا ما قصد لذاته ما لم يقصد لذاته، لا. ها؟ أحسن، تصير جملة أعم. ليش؟ قد تكون ها فجيد، فراح شو يصير عندنا؟ عموم وخصوص مطلق وعموم وخصوص من وجه، يعني ان عفوا زيد قام ابوه، هاي بتمامها شو نسميها؟ جمله، ونسميها لانها مقصوده بذاته. قام ابوه هاي نسميها جمله ولا تسمى كلاما. عدي كلام وليس جمله، فما عد ما مو نسبه عموم وخصوص من وجه، أيضا نسبة عموم وخصوص مطلق. والجملة، والجملة أعم، نفس النسبة الأولى، الفارق يختلف والنسبة واحدة. فلذا يقولون أن المصنف قال عطف بعض الجمل على بعض لإدخال الجمل التي لها محل من الإعراب، لأن الجمل التي لها محل من الإعراب كلامي وجمل، الجمل التي لها محل من الإعراب كلامي وجمل. ليش؟ أحسنت، التي لها محل من الإعراب ما مقصودة بذاتها وإنما مقصودة بالتبعية، الجمل التي لا محل لها من الإعراب كلام، أما التي لها محل من الإعراب يعني خبر، يعني صفة، يعني هسوى كانت الصلة لا محل لها من الإعراب، يعني حال، واضحة؟ فالجمل التي لها محل من الإعراب لا يصدق عليها كلام. لماذا؟ لأنها تابعة بإعرابها وليست مقصودة بذاتها. فعبر عطف بعض الجمل على بعض، ولم يقل عبر بعطف كلام على كلام لإدخال الجمل التي لها محل من الإعراب فهي جمل وليست كلام، صحيح؟ فهي جمل وليست كلام، مثل جملة الخبر، مثل جملة الحال، مثل جملة الصفة. ف فهي جمل لها محل من الإعراب ولا تسمى كلاما، وللكلام أو للجمل تتمة. يتعالى الكلام، والحمد لله رب العالمين.